أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي عندنا شيء قليل من الشكل الثاني، الجهات في الشكل الثاني، القضايا الموجهة في الشكل الثاني. طبعا مر بنا بصورة إجمالية سريعة أنه في القياس بصورة عامة إذا لم تذكر الجهة لا نحتاج إلى الجهة في النتيجة، لا نذكر طبعا الجهة في النتيجة، فقط توفر الشرطين. بالنسبة للشكل الثاني اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى، إذا توفر هذان الشرطان بعد لا نحتاج إلى موضوع الجهات. إذا ذكرت الجهة، إذا كانت القضايا موجهة راح يكون بتفصيل قضايا موجهة. أول شيء قال بأنه القياس في بداية الشكل الثاني كلام الشيخ الرئيس، القياس لا يتألف من ممكنتين، لا يمكن أن تكون جهة القضية الأولى ممكنة وجهة القضية الثانية أيضا الإمكان، لا يتألف قياس، هذا قياس غير منتج أو ليس قياسا يعني، أو من مطلقتين موجبتين كلاهما موجبة، أو مطلقتين سالبتين. إذا مطلقة موجبة ومطلقة سالبة فيه كلام، بعض قال لا ينعقد قياس، البعض قال ينعقد قياس. الحالة الأخرى إذا مطلقة، قضية مطلقة، طبعا المطلقة على أقسام كما مر، المطلقة إما مطلقة وجودية، مطلقة عرفية، غيرها من الأقسام المطلقة التي ليست ضرورية ليست دائمية، فتكون يكون القياس مؤلف من مطلقة وممكنة. نعم يمكن أن يكون هنالك قياس مؤلف من قضية مطلقة وقضية ممكنة، لكن بشرط أنه تكون الممكنة هي الصغرى والمطلقة هي الكبرى. هذا أيضا مرة سابقا. بقى عندنا الضرورية، القضية الضرورية أيضا ينعقد قياس من القضايا الموجهة إذا كانت ضرورية، كل ألف باء مثلا بالضرورة. القضايا الضرورية أيضا ينعقد منها قياس مع الممكنة أو مع المطلقة أو غيرها. طبعا النتيجة ماذا تكون؟ دائما النتيجة تكون ضرورية، ما دام عندنا احدى المقدمتين ضرورية فالنتيجة تكون ضرورية، بينما في الممكنة والمطلقة النتيجة تكون ممكنة عامة. الممكنة والمطلقة سواء الممكنة كانت بالإمكان الخاص او الإمكان العام، والمطلقة بأقسامها تكون النتيجة ممكنة عامة. كلامنا الآن في الضرورية، آخر عبارة كانت للشيخ الرئيس في الدرس السابق، ويجب أن نقيس أو أن تقيس على هذا خلط الضرورة بغيره إذا كان على هذه الصور. نفس الشيء قضية ضرورية عندما تختلط مع بالقياس مع قضية من جهة موجهة أيضا من جهة أخرى. نقرأ العبارة، يقول أي إذا كانت السالبة ضرورية والموجبة غير ضرورية فإنه ينتج، ويبين بأي طريقة، بطريقة العكس بالعكس والخلف كما مر في المطلقة المنعكسة نفس الكلام. أما إذا كانت الموجبة ضرورية والسالبة غير ضرورية فإنه ينتج أيضا ولكن يبين بالخلف دون العكس. يعني القضايا القياس إذا كان مؤلف من ضرورية والأخرى ماذا تكون؟ الأخرى سواء كانت ممكنة أو مطلقة، ضرورية وممكنة أو ضرورية ومطلقة، فيكون القياس منتجا سواء كانت الضرورية موجبة أو سالبة. يقول الشيخ الرئيس، يعني هاي كأنما يذكر هاي الحالة اللي هي الضرورية، أعتقد آخر شيء ذكر بالجهات الضرورية مع الممكنة والضرورية مع المطلقة، وينتقل بعدها للشكل الثالث. يقول الشيخ الرئيس بعد أن تعلم أن في هذا الخلط يعني الضرورية مع غيرها زيادة قياسات، وذلك أنه إذا كان التأليف من ممكن صرف وضروري، ممكن وضروري، أو من وجودي صرف وضروري، وجودي مطلقة وجودية وضروري، والكبرى كلية، طبعا لازم الكبرى كلية لأنه من شروط الشكل الثاني ماذا؟ كلية الكبرى، والكبرى كلية متحقق الشرط، يعني تم القياس، يكون القياس صحيح ما دام جهة القضية ضرورية والجهة القضية الأخرى ممكنة أو مطلقة، فالقياس يكون صحيح، لكنه بشرط كلية الكبرى. وهنالك أيضا الشرط الأول مو ضروري، يعني مو شرط أنه تختلف المقدمتين في الكيف. لماذا؟ راح يبين هذا الشيء. طبعا يقول تم القياس، والكبرى كلية تم القياس، ضرورية ومطلقة أو ضرورية وممكنة يكون القياس تاما. يقول سواء كانتا القضيتين موجبتين معا أو سالبتين معا. زين، يعني مو شرط اختلاف الكيف، اختلاف المقدمتين بالكيف، إذا ماكو جهة أو الجهات اللي مرت سابقا هذا شرط ثابت. أما إذا كان عندنا إحدى القضيتين جهتها الضرورة فلا نحتاج إلى اختلاف المقدمتين في الكيف، يجوز القضية الأولى موجبة والثانية موجبة، والقضية الأولى سالبة والثانية سالبة، بس كون بشرط أنه إحدى القضيتين جهتها الضرورة. لماذا؟ كيف يكون ذلك؟ يعني ليش هذا الشرط يتخلف؟ راح يبين هسه هذا الأمر. سواء كانتا موجبتين معا أو سالبتين معا فضلا عن المختلفتين، المختلفتين بالإيجاب والسلب. يعني القياس يكون منتج من الضرورية وغيرها، سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو مختلفتين فضلا عن المختلفتين أيضا يكون منتج، مختلفتين بالإيجاب والسلب يعني. أما إذا اختلفتا بالإيجاب والسلب والكبرى كلية فتعلمه مما علمت، بعد صارت مستوفية للشرطين اللي بالشكل الثاني، اختلاف المقدمتين وكلية الكبرى، أكيدا يكون القياس منتج. زين، وأما إذا اتفقت، زين إذا اتفقت بالإيجاب والسلب بالكيف، يعني صح الكبرى كلية متحقق هذا الشرط، لكن الشرط الأول ما متحقق اللي هو اختلاف الكيف، إذا اتفقتا بالكيف فكيف يكون القياس منتجين؟ وأما إذا اتفقتا، هنا راح يبين السبب. فأنت تعلم أنه إذا كان جيم بحيث إنما يصدق باء على كله بإيجاب غير ضروري، عندنا قضية جيم يصدق باء على كله. شنو يعني يصدق باء على كله؟ كل جيم باء هي هاي السطر راح نفسره بطريقة الرمز. إذا كان جيم بحيث يصدق باء على كله، زين يعني كل جيم باء يصدق على كل جيم بإيجاب غير ضروري، نكتب دون ضرورة. إيجاب غير ضروري شنو قصده به؟ أي شيء قصده الإمكان أو الإطلاق، المهم غير ضروري، جهتها شنو؟ عدم الضرورة، ما ذكر ممكنة أو مطلقة، جهتها عدم الضرورة، المهم سواء ممكنة أو مطلقة أو دائمية غير ضرورية، المهم غير ضرورية. زين، نعيد العبارة. فأنت تعلم أنه إذا كان جيم بحيث أنما يصدق باء على كله بإيجاب غير ضروري، يعني خلينا نكتب العبارة كل جيم باء دون ضرورة. زين، وكان باء على كل ما هو جيم غير ضروري، طبعا يعني كل جيم باء غير دون ضرورة، لا جيم ضروري لباء ولا باء ضروري لجيم. شلون صارت؟ وكان باء على كل ما هو جيم غير ضروري، هاي طبعا لأن قلنا ليست ضرورية القضية، أو المفروض من جيم غير ضروري. احنا قلنا كل جيم باء غير دون من دون ضرورة أو غير ضروري، هاي موجبة كلية أو موجبة جزئية، بعض جيم باء دون ضرورة، بعض جيم باء دون ضرورة، يعني بالحالتين عندنا القضية الصغرى ليست ضرورية سواء كانت موجبة كلية أو موجبة جزئية، موجبة كلية أو موجبة جزئية، زين المهم غير ضرورية. يقول وكان باء على كل ما هو جيم غير ضروري أو المفروض من جيم غير ضروري، يعني قصده موجبة جزئية، المفروض من جيم مو كل جيم، المفروض من جيم يعني جزء من جيم، يعني قصده موجبة جزئية، غير ضروري لمن؟ غير ضروري لباء. يعني عندنا حالتين للمقدمة الصغرى، إما نقول كل جيم باء دون ضرورة أو بعض جيم باء دون ضرورة. زين، المهم موجبة بالحالتين، هسه هاي موجبة، إحنا شنو نريد نثبت حتى ما نضيع المطلب؟ نريد نثبت أنه لماذا إذا كانت كلا المقدمتين موجبة يكون القياس منتجا. هسه الصغرى موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، الكبرى خلنا نفرضها ضرورية، وكان ألف بخلافه عندما كان كل ما هو ألف فإن باء ضروري عليه. هاي نفرض قضية الكبرى، بعد قضية الكبرى شنو؟ كل ألف باء، هو قال وكان ألف بخلافه بخلاف جيم، عندما كان كل ما هو ألف كل ألف يعني فإن باء ضروري عليه، كل ألف باء بالضرورة. زين إيش صار عنده قضيتين بعد صارت صغرى وكبرى، الصغرى كل جيم باء دون ضرورة أو بعض جيم باء دون ضرورة ترحم الثنين، والكبرى الكبرى كل ألف باء بالضرورة. بعد صار عندنا قياس من الشكل الثاني، الحد الأوسط هو باء محمول، الحد الأوسط باء وباء، فإذا أريد نسوي قياس كيف سيكون؟ الجيم موضوع الصغرى وألف موضوع الكبرى. زين كل جيم باء دون ضرورة وكل ألف باء بالضرورة. هسه سؤال مهم حتى نفتهم لماذا يكون هذا القياس منتج. يقول أو قبل ما يسأل سؤال خلينا نكمل، فإن باء ضروري عليه أن طبيعة جيم اللي هو موضوع الصغرى أو المفروض منه، يعني إذا كان جزئي، إذا كان جزئي المفروض من جيم، أو إذا كان كلي فكل جيم، أن طبيعة جيم أو المفروض منه مباينة لطبيعة ألف. ألف يا هو ألف موضوع الكبرى، يعني جيم اللي هو موضوع أو الحد الأصغر أو الموضوع للصغرى، المقدمة الصغرى المقدمة الأولى أو القضية الأولى، وألف اللي هو الموضوع للقضية الثانية، بيناتهم تطابق لو تغاير موضوع الصغرى وموضوع الكبرى. نقول طبعا تغاير بأي شيء، تغاير مو عندنا بالإيجاب والسلب، لكن التغاير واضح باعتبار الجيم ليس ضروريا وألف ضروري، جيم يثبت له باء دون ضرورة ليس باء ضروريا له، بينما ألف باء ضروري له. أكو عندنا اختلاف موضوع الصغرى لا بالضرورة وموضوع الكبرى بالضرورة، فلا يمكن أن نقول بالنتيجة كل جيم ألف، لأن جيم يغاير ألف يخالف ألف. يقول أن طبيعة جيم أو المفروض منه مباينة لطبيعة ألف، لا يدخل أحديهما في الآخر. بعد واضح، جيم باء ليس ضروري له، ألف باء ضروري له، فلا يمكن أن يكون جيم نفس ألف، أكو تغاير بالموضوع. هذا الموضوع الأول عن الموضوع الثاني، الموضوع الأول لا بالضرورة، الموضوع الثاني بالضرورة. فلذلك حتى لو كانت المقدمتين موجبة لا تكون النتيجة موجبة، تكون نتيجة سالبة، يكون قياس منتج لكن نتيجة سالبة. ما نقدر نقول كل جيم ألف، لا، راح ينتج ليس بعض جيم ألف. لماذا؟ ليس بعض جيم ألف بالضرورة، ليس بعض جيم ألف بالضرورة، لأنه جيم ليس كل ليس ضروريا وألف ضروري، فنقول ليس بعض جيم ألف بالضرورة. فيقول ولا يمكن ذلك، لا يمكن أن يدخل الجيم في ألف، لا يمكن أن يتداخلان، سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق في الكيفية الإيجابية ثناتها موجبة مثل ما بينا بالمثال كل جيم باء أو بعض جيم باء، والقضية الثانية كل ألف باء، سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق في الكيفية الإيجابية أو الكيفية السلبية، نفس الكلام إذا ثناتها سالبة أيضا لا يتفق الموضوع الصغرى وموضوع الكبرى. السبب أين؟ السبب لأنه الصغرى دون ضرورة والكبرى مع الضرورة. هذا يعني حتى ننتبه أنه جهة القضية تلعب دور في النتيجة، جهة القضية عدم الضرورة إلى أثر، الضرورة إلها أثر، الإمكان غيرها إلها أثرها بالقضايا إذا ذكرت، مو مجرد تحصيل حاصل، مو مجرد فالشيء زائد بالقضية، أيضا تغير في من معنى القضية، من يعني مضمون القضية. وكذلك البعض من جيم نفس الكلام إذا القضية الصغرى سواء كانت موجبة كلية أو موجبة جزئية، بعض من جيم المخالف لألف في ذلك إذا كانت الصغرى جزئية. ويعلم أن النتيجة دائما يكون ضرورية السلب، وهذا مما غفلوا عنه، دائما ماذا تكون النتيجة؟ سالبة، ومو بس سالبة، سالبة ضرورية. النتيجة من أي قياس تدخل به القضية الضرورية في أي قياس تكون النتيجة ضرورية، لكن في هاي الحالة مالتنا في حالة الضرورية مع غير الضرورية تكون النتيجة سالبة، سواء كانتا سالبتين أو موجبتين تكون النتيجة سالبة. زين، إذن هنا رغم أنه الصغرى موجبة والكبرى موجبة، لكنه هنالك اختلاف بين الصغرى والكبرى، فيكون قياس منتج لكن يكون ينتج سلب ما ينتج إيجاب. راح يوضح المحقق الطوسي، يقول: أقول معناها أن الضروري إذا اختلط بغير الضروري أفاد التباين الذاتي بين حدي المطلوب. الضروري إذا اختلط بغير الضروري أفاد التباين الذاتي بين حدي المطلوب، بين الموضوع الصغرى وموضوع الكبرى، الحد الأصغر أو موضوع الصغرى والحد الأكبر موضوع الكبرى اللي هو جيم وألف، وأنتج الضروري السالب، النتيجة راح تكون ضرورية سالبة. وإن اتفقت المقدمتان في الكيف، حتى لو المقدمتان موجبة أو المقدمتان سالبة، فضلا عن أن يختلفا فيه، طبعا إذا مختلفات بعد من باب أولى. أما على تقدير الاختلاف للبيانات المذكورة سابقا، وأما على تقدير الاتفاق بالكيف، فلأنك تعلم أنه إذا كان جيم الأصغر كل جيم باء، فجيم شنو الحد الأصغر؟ إذا كان جيم الأصغر بحيث يصدق باء الأوسط، حد الأوسط على كله بإيجاب غير ضروري، كل جيم باء غير ضروري، فباء حد الأوسط يصدق على جيم الحد الأصغر بإيجاب غير ضروري إذا كانت موجبة، وإذا سالبة يصدق عليه بسلب غير ضروري. لا شيء من جيم باء مثلا، فجيم باء يسلب عن جيم سلب غير ضروري أو سلب غير ضروري، حتى يكون الحكم بباء على كل جيم لا بالضرورة، أو على المفروض من جيم إذا كانت جزئية، يعني على بعضه لا بالضرورة. زين، هاي بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية أو القضية الثانية: وكان الأكبر بخلافه اللي هو ألف، كل ألف باء بالضرورة، أي يكون الحكم بباء على كل ألف بالضرورة، فإنما يكون كل جيم أو بعضه المفروض منه مباينا للأكبر، كل جيم اللي هو الحد الأصغر مباين للأكبر الذي هو ألف. لماذا مباين له بالضرورة؟ لأنه ألف جيم ليس ضروريا، وباء ضروري، وعفوا وألف ضروري، ولا يدخل أحدهما في الآخر، ولا يمكن ذلك حتى يكون لا شيء، ذلك حتى يكون لا شيء من جيم ألف أو ليس بعض جيم ألف بالضرورة. ما دام ما يدخل أحدهم بالآخر، إيش راح يصير؟ راح يصير لا شيء من جيم ألف أو ليس بعض جيم ألف بالضرورة، وهو النتيجة سواء كان الحكمان الأولان إيجابيين كما في قولنا اللي ذكرنا رمز إحنا، كل جيم باء وكل ألف باء تكون النتيجة سالبة، سواء كان الحكمان الأولان إيجابيين كما في قولنا كل إنسان متحرك إذا موجب كلية، بعض الحيوانات متحرك إذا موجب جزئية، هاي الصغرى، كل إنسان متحرك أو بعض الحيوانات متحرك فرضناها موجبة كلية وموجبة جزئية، هذه الصغرى لا بالضرورة. طبعا الكبرى كل فلك متحرك بالضرورة. زين، لا نستطيع أن نقول أنه النتيجة تكون كل إنسان فلك أو بعض الحيوانات فلك، هذه النتيجة غير صحيحة. النتيجة راح تكون إما سالبة كلية أو سالبة جزئية، كل إنسان ليس بفلك، إيش راح يصير؟ أو يعني قضية تكون صحيحة. زين، هاي بالنسبة إذا موجبتين، إذا سالبتين أو سلبيتين أو سلبيين كما في قولنا لا شيء من الناس أو ليس بعض الحيوانات ساكنا، إذا سالبة كلية لا شيء من الناس ساكن، إذا سالبة جزئية بعض الحيوانات ليس بعض الحيوانات ساكن، لا بالضرورة. زين، الكبرى لا شيء من الفلك بساكن بالضرورة، ايش راح تصير النتيجة؟ النتيجة راح تكون فإنهما ينتجان لا شيء من الناس بفلك بالضرورة. هذا طبعا بالنسبة للمثال مع الإيجابيين المفروض، أو لا شيء من الناس أو ليس بعض الحيوانات بفلك بالضرورة، عفوا لا، بالمثال السلبية لا شيء من الناس بفلك أو ليس بعض الحيوانات بفلك، زين، إما سالبة كلية أو سالبة جزئية راح تصير النتيجة بالضرورة.
سواء كانت موجبتين أو سالبتين النتيجة تكون سالبة وضرورية جهتها الضرورة. وعلى هذا التقدير يصير الضروب المنتجة من هذا الاختلاط وما يجري مجراه 8، وهو معنى قوله بعد أن تعلم في هذا الخلط زيادة قياسات، وهذا ما غفل الجمهور عنه. لماذا 8؟ لأن احنا ذكرنا الاحتمالات 4، قياس الصور المنتجة لهذا القياس 4 احتمالات، نضيف لها بعد احتمالات 4 أخرى حتى تصير 8. احتمالات 4 أن تكون القضيتين سالبتين لكن إحداهما ضرورية، طبعا كلية أو جزئية، سالبة جزئية وسالبة كلية، هاي صار احتماليا. بعد احتماليا أن تكون كلا القضيتين سالبتين لكن إحداهما بالضرورة أيضا، إما سالبة كلية أو سالبة جزئية. صار عندنا 8 الضروب المنتجة الأربعة الأصل، وأربع ظروف بنضيف لها إذا كانت إحدى المقدمتين ضرورية. ما هي الضروب الأربعة؟ قلنا أنه كلاهما موجبتين كلاهما سالبتين، لكن موجبة كلية بموجبة جزئية، سالبة كلية بسالبة جزئية، فصارت 4 احتمالات. يعني المقدمة الصغرى مثلا موجبة كلية، أو المقدمة الصغرى موجبة جزئية، أو المقدمة الصغرى سالبة كلية، أو المقدمة الصغرى سالبة جزئية. يعني إحدى المقدمتين راح يصير، ما يصير كل المقدمتين طبعا جزئية، لكن إحدى المقدمتين ممكن تكون جزئية. هذا ما يتعلق بالشكل الثاني من أشكال القياس. وصلنا إن شاء الله إلى الشكل الثالث، إشارة إلى الشكل الثالث. قوله الشرط في كون قرائن هذا الشكل منتجة، عندنا شرطين، أن يكون الصغرى موجبة، هذا الشرط الأول، أو في حكمها حكم الموجبة. يعني أكو بعض القضايا هي سالبة لكن يلزمها موجبة، تلازم قضية موجبة، فأيضا ممكن كما علمت. وفيهما كلي، هذا الشرط الثاني، إحدى القضيتين كلية، إما الصغرى أو الكبرى، مو شرط الكبرى كلية مثل الشكل الثاني، المهم أنه إحدى القضيتين تكون كلية، الكبرى أو الصغرى. وفيهما كلي أيهما كان، وأنت تعلم أن قرائنه حينئذ تكون 6، لكن 6 تشترك، قرائنه 6 يعني الضروب المنتجة إليه 6 صور، أكو 6 صور منتجة للشكل الثالث، لكن 6 تشترك في أن نتيجتها إنما تجب جزئية ولا يجب فيها كلي. الشكل الثالث يمتاز بميزة أنه كل النتائج مال الشكل الثالث تكون جزئية، ما عدا نتيجة للشكل الثالث قضية كلية، النتائج الشكل الثالث قضايا جزئية، قضية جزئية وليست كلية. صورة الشكل الثالث كيف تكون؟ الشكل الثالث نأخذ محمول الصغرى ومحمول الكبرى، الحد الأوسط راح يكون هو الموضوع في الصغرى وفي الكبرى، الحد الأصغر هو محمول الصغرى، والحد الأكبر هو محمول الكبرى، عكس الشكل الثاني بالضبط. الشكل الثاني نأخذ موضوع الصغرى وموضوع الكبرى، بالشكل الثالث نأخذ محمول الصغرى ومحمول الكبرى. فإنك إذا قلت كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، زين، نأخذ محمول الصغرى ومحمول الكبرى، طبعا قلنا النتيجة لازم تكون جزئية ما يصير نتائج كلية، فراح تصير بعض الحيوان ناطق، وهو صحيح. يقول لم يلزم أن يكون كل حيوان ناطق، طبعا لا يلزم أن تكون لا تكون موجبة كلية، لم يلزم أن يكون كل حيوان ناطق، ولزم أن يكون بعضه ناطقا بأن ينعكس الصغرى. زين، طريقة البرهنة على صحة هاي الضروب المنتجة بطريقة العكس أو الخلف أو الفرض اللي مرت سابقا. العكس ماذا نعكس؟ الصغرى للكبرى، غالبا بالشكل الثالث أغلب الصور نعكس الصغرى باستثناء تقريبا حالة واحدة نعكس الكبرى، نعكسها، البقية نعكس الصغرى. وكعندنا ضرب من الضروب يكون طريقة إثباته والبرهنة عليه بطريقة الفرض، طريقة الخلف، طريقة الخلف اللي قلنا مرت سابقا، نفرض عكس النتيجة، نقيض النتيجة وهكذا. أقول لهذا الشكل أيضا في الإنتاج شرطان، أحدهما كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة، أي تكون سالبة يلزمها موجبة، هاي يعني وضحنا إن شاء الله كما مر في الشكل الأول. وذلك لأن الأصغر، لماذا يشترط أن تكون الصغرى موجبة؟ يقول لأن الأصغر إذا كان ملاقيا للأوسط بالإيجاب، زين، كان حكم القدر الذي لاقى الأوسط منه، حكم القدر الذي لاقى الوسط منه، القدر من الحد الأصغر الذي لاقى الوسط منه، حكم الأوسط في ملاقات الأكبر ومباينته، راح يكون حكم الحد الأصغر الذي يلاقي الأوسط نفس حكم الحد الأوسط الذي يلاقي الأكبر. كان حكم القدر الذي لاقى الأوسط منه من الأصغر حكم الأوسط في ملاقات الأكبر ومباينته. زين، وأما هاي لذلك ينبغي أن يكون موجب، يعني القدر الذي لاقى وسط في هذا المثال كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. حكم الحد الأصغر اللي هو الحيوان كان حكم القدر الذي لاقى الأوسط، لاقى الإنسان منه من الحيوان، حكم الأوسط نفس حكم الأوسط حكم الإنسان يعني في ملاقات الأكبر، في ملاقات الناطق ومباينته. وأما إذا كان مباينا للأوسط بالسلب، زين، إذا كانت الصغرى سالبة، وأما إذا كان الحد الأصغر مباينا للأوسط بالسلب كالفرس مثلا للإنسان، يعني نفس المثال اللي ذكر الشيخ الرئيس، كل إنسان حيوان، خلينا نشيل إنسان، نشيل الحيوان، نقول كل إنسان فرس مثلا، وكل إنسان ناطق، كل إنسان فرس كل إنسان ناطق. يقول وأما إذا كان مباينا للأوسط بالسلب كالفرسي مثلا للإنسان، فلا نعلم، أو عفوا سالب، يعني كل إنسان لا شيء من الإنسان بفرس، مو كل إنسان فرس حتى تصير سالبة، لا شيء من الإنسان بفرس وكل إنسان ناطق، بعد لا نعلم إنه راح تصير راح يلاقي الحد الأكبر اللي هو الناطق، راح يلاقي الحد الأوسط اللي هو الإنسان أو لا يلاقيه، لا نعرف، لأن أصلا هو الإنسان لا يلاقي الحد الأصغر، فالحد الأكبر بعد لا يلاقي الحد الأصغر. وأما إذا كان مباين الأوسط بالسلب كالفرس مثل للإنسان، فلا نعلم أن الأكبر المحمول على الأوسط هل يلاقيه، يلاقي الأصغر مو يلاقي الأوسط، هل يلاقي الأصغر، يعني الناطق راح يلاقي الفرس أو لا يلاقيه، كالحيواني أو يباينه كالناطق، زين، الحد الأكبر هنا الناطق، هل سيباين الحد الأصغر اللي هو الفرس؟ أكيد راح يباينه، أو سيلتقي به إذا كان بدال الناطق عندنا شيء آخر، عندنا مثلا الحيوان. المهم راح يعني تكون قياس غير صحيح إذا كانت سالبة، الصغرى سالبة. والشرط الثاني أن يكون إحدى المقدمتين كلية، وذلك لكي يتحد مورد الحكمين من الأوسط ويتعدى الحكم بالأكبر إلى الأصغر، باعتبار أحد القضيتين كلية، يتعدى الحكم بالأكبر إلى الأصغر، فإنهما إن كانتا جزئيتين فقد احتمل أن يختلف المحكوم عليه من الأوسط في المقدمتين، كما تقول إذا كانت الصغرى جزئية والكبرى جزئية الحد الأوسط بيناتهم قد، يعني مثلا عندنا بعض الإنساني، بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان فرس، زين، هسه الإنسان هو الحد الأصغر والفرس الحد الأكبر، الإنسان يلاقي الحد الأوسط اللي هو الحيوان في جزء منه، الفرس أيضا يلاقي الحد الأوسط اللي هو الحيوان في جزء منه، لكن كل واحد الإنسان والفرس يلاقي الحد الأوسط من جانب، هما بيناتهم لا يلتقيان، بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان فرس لا ينتج منه بعض الإنسان فرس، ماكو بعض الحيوان إنسان بعض الحيوان فرس لا ينتج بعض الإنسان فرس، لماذا؟ لأنه الحد الأصغر يلاقي الأوسط من جانب والحد الأكبر يلاقي الأوسط من جانب آخر، لأنهما جزئيتان، فإذا ينبغي أن تكون هذا القياس إحدى القضيتين تكون كلية حتى ينتقل الحكم من الأكبر للأصغر، فإنهما إن كانتا جزئيتين فقد احتمل أن يختلف المحكوم عليه من الأوسط في المقدمتين، كما تقول بعض الحيوان إنسان أو بعضه فرس
أو لا يختلف كقولنا بعضه إنسان وبعضه ماشن، يعني أكو مثال ممكن ينطبق، أكو مثال ما ينطبق، بعض الإنسان فرس لا لا تصح، أكو بعض الأمثلة ينطبق عليها مثل بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ماشي، ينطبق بعض الإنسان ماشي، لكن مو بكل الحالات، في بعض الأمثلة أو لا يختلف كقولنا بعضه إنسان وبعضه ماشي، وهذان الشرطان لا يجتمعان إلا في ست قرائن من الستة عشر الممكنة، وذلك لأن الصغرى الموجبة الكلية تقترن بكل واحد من المحصورات الأربع، والموجبة الجزئية تقترن بالكليتين، هاي الاحتمالات لهاي الضروب الستة، فيكون جميعها ستة، ولا ينتج إلا جزئية كما بينا، وذلك لأن الأصغر المحمول على الأوسط يحتمل أن يكون أعم منه يعني أعم من الأوسط، كالحيوان على الإنسان، كل حيوان إنسان زين، لا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، في الحد الأوسط عفوا الحد الأصغر أعم من الحد الأوسط، وحينئذ لا يكون ملاقات الأكبر كالناطق ولا مباينته كالفرس إلا للقدر الذي كان ملاقيا منه للأوسط. طبعا إحنا ما هو الشيء الرابط والواسطة والمتوسط ما بين الحد الأصغر والحد الأكبر؟ ما هو؟ هو الحد الأوسط. الحد الأوسط إذا كل منطبق مع الحد الأكبر فيعني تكون الأكبر موجبة كلية، فأكيد هنالك اشتراك وترابط ما بين الحد الأوسط والحد الأصغر، الحد الأوسط والحد الأصغر. أما إذا مثلا هذا المثال يقول إذا كان الأصغر أعم من الأوسط، أعم من الأوسط، فربما لا يلاقي الأكبر، الحد الأصغر إذا كان أعم من الأوسط، مثل الحيوان أعم من الإنسان، الحيوان حد أصغر مثلا والإنسان حد أوسط مثلا، فقد لا يلاقي الأكبر، الحد الأصغر لا يلاقي الأكبر، لماذا؟ لأنه أعم من الأوسط، الأوسط يلاقي الأكبر نعم، لكن الأصغر يحتوي أو أكثر سعة وشمول من الأوسط، لا يكون منطبقا على الحد الأكبر. يعني نضرب مثال التوضيح، كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، كل إنسان حيوان كل إنسان ناطق، ما راح تصير عندنا كل حيوان ناطق، نحذف الحد الأوسط نأخذ محمول الصغرى ومحمول الكبرى، ما راح يصير عندنا كل حيوان ناطق، لماذا؟ لأن هنا النتيجة، لأنه هنا الحد الأصغر اللي هو الحيوان أكبر من الحد الأوسط، يعني يريد يقول انه لابد ان تكون نتيجه جزئيه، موجبه جزئيه او جزئيه، يعني المهم تكون جزئيه وليست كليه، لا يمكن ان يكون كل حيوان ناطق، لان هنا عندنا الحد الاصغر، السبب انه الحد الاصغر اوسع واكبر من الحد الاوسط، ولا مباينته كالفرس الا للقدر الذي كان ملاقيا منه للاوسط، زين إلا للقدر الذي كان ملاقيا منه من الأصغر للأوسط، يعني الأكبر لا يلتقي مع الأصغر إلا بقدر ما كان ملاقيا منه للأوسط، ما قدر ما كان ملاقيا من الأصغر للأوسط. وقياسات هذا الشكل ليست بكاملة، ولذلك قال الشيخ ولزم أن يكون بعضه ناطقا بأن يعكس الصغرى، لأنه يصير حينئذ بالارتداد إلى الشكل الأول كاملا بينا. هاي طريقة البرهنة على الصور المنتجة الستة، لازم نبرهن على صحتها كما برهنا على صحة صور الشكل الثاني، وبنفس الطرق طريقة العكس وطريقة الخلف وطريقة الرد، ماذا نعكس الصغرى والكبرى؟ أغلب الصور للشكل الثالث نعكس الصغرى وليس الكبرى، عندنا حالة واحدة نعكس بها الكبرى تقريبا، فاجعل هذا معيارا لك في المركبات من الكليتين. وأما إذا كانت الكبرى جزئية لم ينفعك عكس الصغرى، زين هاي الحالة اللي احنا نعكس بها الكبرى قلنا، أما إذا كانت الكبرى جزئية لم ينفعك عكس الصغرى، لماذا؟ إذا كانت الكبرى جزئية هاي حالة من الحالات الستة، لأنه الكبرى نحن مسلمين أنه الصغرى موجبة، سواء كانت كلية أو جزئية هي موجبة، والموجبة في العكس لا تخدمنا، لم ينفعك عكس الصغرى، لأنها إذا عكست صارت جزئية. إذا عكست، إذا كانت موجبة جزئية صارت موجبة جزئية، إذا موجبة كلية صارت موجبة جزئية أيضا. زين، شنو المشكلة إذا صارت جزئية؟ المشكلة أنه الكبرى جزئية، الصغرى إذا عكست وصارت جزئية فلا يكون قياس منتج من جزئيتين، لم ينفعك عكس الصغرى لأنها إذا عكست صارت جزئية، فإذا قرنت بها الأخرى كان الاقتران من جزئيتين فلم ينتج. أكو شرط عام لجميع الصور الأربعة، لجميع الأشكال الأربعة، إنه لا إنتاج من جزئيتين فلم ينتج، بل يجب أن يعكس الكبرى ثم النتيجة كما علمته. هاي الحالة إذا كانت الصغرى، الصغرى أكيد موجبة، إذا كانت الكبرى جزئية بعد لا ينفعنا شنو عكس الصغرى. يقول طبعا احنا بصورة عامة اكثر شيء نعكس الصغرى، لكن في حالة واحدة قلنا نعكس الكبرى، اي اجعل عكس الصغرى معيارا للرد الى الشكل الاول، فان هذا الشكل انما يخالف الاول بوضع الحدود في الصغرى. بماذا الشكل الثالث يخالف الشكل الاول؟ اين وجه المخالفة؟ المخالفة في القضية الاولى بالصغرى، القضية الثانية الكبرى وضعها نفس وضع الشكل الاول، لأن إحنا بالشكل الأول نأخذ شنو محمول الصغرى الكبرى عفوا، بالشكل الأول نأخذ موضوع، بالشكل الأول نأخذ محمول الكبرى، زين نأخذ محمول الكبرى، وبالشكل الثالث أيضا نأخذ محمول الكبرى، ما عندنا مشكلة. الاختلاف عندنا والفرق بين الشكل الأول والشكل الثالث بالصغرى، قضية الصغرى. بالشكل الأول نأخذ موضوع الصغرى، موضوع الصغرى، لكن بالشكل الثالث ماذا نأخذ؟ نأخذ محمول الصغرى. لذلك قال فإن هذا الشكل إنما يخالف الأول بوضع الحدود في الصغرى، كما أن الثاني خالفه بوضع الحدود في الكبرى. الشكل الثاني يخالف الشكل الأول بيش؟ بالكبرى. فكلما كانت الكبرى كلية في هذا الشكل، كلما كانت الكبرى كلية في هذا الشكل وعكست الصغرى، نعكس الصغرى والكبرى كلية، ارتد الاقتران إلى الأول، إلى الشكل الأول. ولو أن الشيخ قال فاجعل هذا معيارا فيما كانت كبرى كلية لكان أصوب من قوله في المركبات من كليتين. زين، وأما إذا كانت الكبرى جزئية، هاي حالة اللي قلناها أنه ما يفيد بها عكس الصغرى، إحنا أغلب الأحيان بالشكل الثالث أغلب الصور نعكس الصغرى مو الكبرى، بس أكو عندنا حالة ما نعكس بها الصغرى. وأما إذا كانت الكبرى جزئية فلا يفيد عكس الصغرى، لأنها تنعكس جزئية ولا قياس من جزئيتين، بل ينبغي أن يعكس الكبرى ويجعلها صغرى. زين، نجعلها صغرى وصغرى الأصل نسويها كبرى، وبعد النتيجة نقلب النتيجة حتى يرتد إلى الأول ثم يعكس النتيجة. مثاله كل باء جيم وبعض باء ألف، فبعض جيم ألف. زين، فبعض جيم ألف، نحذف الحد الأوسط، والنتيجة قلنا دائما جزئية، فكل بعض جيم ألف، لأن الكبرى تنعكس إلى بعض باء ألف، ماذا تنعكس؟ تنعكس إلى بعض ألف باء، وينتج مع الصغرى على هيئة الضرب الثالث من الشكل الأول. شو يصير؟ كل باء جيم وبعض ألف باء، صار عندنا قياس كل باء جيم وبعض ألف باء، صار عندنا قياس وينتج مع الصغرى على هيئة الضرب الثالث. عفوا، هي نسويها صغرى، هاي بعض ألف باء وكل باء جيم، بعض ألف باء وكل باء جيم، ايش راح ينتج؟ راح ينتج بعض جيم ألف، عفوا لا، بعض ألف جيم، نوبة نعكس النتيجة، لأنه عندنا خطوتين، إذا عكسنا الكبرى عندنا خطوتين. أول خطوة نعكس الكبرى ونجعلها صغرى، والصغرى خليها كبرى. الخطوة الثانية نعكس النتيجة. تقريبا هاي الحالة مشابهة للي أخذناها بالشكل الثاني، لكن الفرق بالشكل الثاني هاي الخطوات اتخذناها بعكس الصغرى، من عكسنا الصغرى اتخذنا هيج خطوات، هنا بالشكل الثالث لا، نتخذ هاي الخطوات عند عكس الكبرى. وقلنا بأنه هاي الحالة، حالة عكس الكبرى، إيش وقت؟ إذا كانت الكبرى جزئية والصغرى هي الكلية.
فنعكس الكبرى ونجعلها صغرى، وصغرى الأصل نجعلها كبرى، ثم نعكس النتيجة. واعلم أن العبرة في الجهة، الآن في الجهة ماذا سيكون الكلام؟ يقول واعلم أن العبرة في الجهة المنحفظة، وهي التي يتعين في الشكل الأول فيها على قياس ما أوردناه، إنما هي للكبرى. أما فيما يتبين بعكس صغراه فذلك ظاهر. الصور الشكل الثالث اللي يتم البرهن عليها بعكس الصغرى، اللي هي أغلب صور الشكل الثالث يتم البرهن عليها بعكس الصغرى. يقول الجهة إلما طبعا يقول الجهة تكون الكبرى، أنما هي الكبرى. أما فيما يتبين بعكس الصغرى فذلك ظاهر، وأما فيما يتبين بعكس الكبرى زين. إذا صورة من صور الشكل الثالث اللي يبرهن عليها بعكس الكبرى، ماذا ستكون الجهة؟ جهة النتيجة. فيتبين ذلك بالافتراض بأن يفرض بعض باء الذي هو ألف حتى يكون دال، فيكون كل دال ألف. هاي طريقة الافتراض اللي مرت سابقا، طريقة الافتراض. قبل ما نقرأ كلام الشيخ الرئيس ابن سينا، عندنا إحدى الصور الستة للشكل الثالث لا يتم البرهن عليها لا بعكس الصغرى ولا بعكس الكبرى، وإنها بطريقة الخلف أو طريقة الافتراض. يا صورة هاي سيرح يبين هاي هذا يعني الحال إحدى الحالات الستة. الحالة السادسة اللي يبرهن عليها بطريقة الفرض أو الخلف، هي أنه إذا كانت الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية، كبرى سالبة جزئية. هاي بعد ما يرهم أنه نبينها بطريقة العكس، لا عكس الصغرى ولا عكس الكبرى. لماذا؟ الكبرى الصغرى إذا عكسناها الموجبة الكلية صار موجبة جزئية زين، صح صار عندنا جزئيتين، موجبة جزئية وسالبة جزئية، ما يكون منتجة، فلا نستطيع أن نعكس الصغرى. الكبرى نريد نعكسها السالبة جزئية لا عكس لها، فلا نستطيع أن نعكس لا الصغرى ولا الكبرى. هاي الحالة، حالة من الحالات الستة، موجبة كلية وسالبة جزئية زين. هاي الموجبة الكلية والسالبة الجزئية كيف نبرهن على صحتها إذا ما عندنا طريقة العكس؟ طريقة الخلف، خلف نفرض نقيض النتيجة الصحيح، فإذا ثبت خطأ نقيض النتيجة يثبت صحة النتيجة. أو طريقة الفرض، طريقة الفرض نفرض هذا الطريقة، قلنا طريقة الفرض اللي إذا كانت تحت القضيتين جزئية. هسه عندنا مثلا نقرأ، خلينا نقرأ العبارة. طريقة الفرض احنا أخذناها، عندنا مثلا في الموجبة الجزئية مثلا بعض جيم ألف، بعض جيم هذا البعض من جيم، بعض جيم ألف نفرضه دال، وهكذا. يقول وهي التي يتعين في الشكل الأول فيها على قياس ما أورداه، إنما هي للكبرى. هاي بالنسبة للجهة. أما فيما يتبين بعكس صغراه فذلك ظاهر، وأما فيما يتبين بعكس الكبرى فيتبين ذلك بالافتراض بأن يفرض بعض باء الذي هو ألف حتى يكون دال. هاي طريقة الافتراض هسه اللي جاي يتكلم عنها الشيخ الرئيس، مو هاي الطريقة، مو الصورة اللي بيناها الموجبة الكلية وسالبة جزئية، لأن هاي لا تبين، يعني المثال ليس لها. جاي يذكر مثال لقضية موجبة، موجبة جزئية، يعني واحدة من الحالات. طبعا طريقة الفرض نستطيع أن نطبقها في أكثر صور هذا الشكل. فيقول بأن يفرض بعض باء الذي هو ألف حتى يكون دال، فيكون كل دال ألف. فنقول حينئذ كل دال باء زين، كل دال ألف وكل دال باء. ليش؟ لأنه هي بعض ألف باء، بعض ألف باء، هذا البعض من ألف الذي هو باء نفرض دال، فراح يكون دال تابع لألف، كل ألف كل دال ألف، ودال نفسه أيضا تابع لباء باعتبار هذا البعض من ألف هو باء، فصار كل دال باء زين. وعندنا القضية الثانية كل باء جيم، إذن صار عندنا كل دال جيم، ويقترن إليه كل دال ألف، فينتج النتيجة بعض جيم ألف، بعض جيم ألف.
والجهة ما هي ستكون جهة، والجهة ما يوجبه جهة قولنا كل دال ألف. طبعا الدال مشتقة من من ألف، فهي نفس جهة الألف. من يقول بعض ألف باء، استخرجنا من هذا البعض من ألف رمزنا له بدال، فقلنا كل دال ألف وكل دال باء. هاي كلها كل دال ألف كل دال باء تابعة للقضية الأولى اللي هي بعض ألف باء. والجهة ما يوجبه جهة قولنا كل دال ألف، الذي هو جهة بعض باء ألف أو بعض ألف باء بعض باء ألف. زين، نتوقف هنا إلى هاي النقطة، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.